السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث العظيم فيه أمران. الأمر الأول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجود والكرم والإنفاق في وجوه الخير في العام كله، ولكنه في رمضان يكون أكثر جودا وأعظم بذلا لما عنده من الموجود. والأمر الثاني، مدارسة القرآن. فأما الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله، فإن ربنا عز وجل أخبر أن بذل المال في وجوه الخير دليل على صدق الإيمان. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، هذه علامات الصدق، ومنها إنفاق المال مع محبته الشديدة في النفس، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، ولكنه يبذله لما هو أعظم، وهو ابتغاء ما عند الله من الأجر والثواب والجزاء الحسن. قال الله عز وجل في صفات الأبرار: والأخيار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم لقاهم وقاهم الله شر يوم القيامة وما يكون فيه من الشدائد والأهوال ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال أنس في صحيح مسلم كان أجود الناس وأشجع الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيتأسى المؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام بالجود والكرم والإنفاق في وجوه الخير ولو كان بالشيء اليسير يجود على قريبه يجود على أرحامه يجود على جيرانه يجود على الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف التمرة قد يقيك من عذاب النار كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم وتلك المرأة التي أعطتها عائشة أم المؤمنين من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ما وجدت فيه إلا تمرات ثلاث تمرات وما احتقرت هذه الصدقة بل أخرجتها وأعطتها لهذه المرأة المسكينة فأعطت ابنتيها تمرة تمرة وأخذت التمرة الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها من الجوع فلما رأتهما رحمتهما فقسمت التمرة الثالثة بين ابنتيها ولم تطعم شيئا قالت عائشة أعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد أوجب الله لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار بتمرة تصدق بها عليها ولكنها آثرت غيرها بها فانظروا إلى أثر الرحمة وأثر الصدقة ولو كان بالشيء اليسير وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء ولو الشيء اليسير وفي حديث أبي ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فتعاهد منه بخير كل هذا يدل على فضل الإنفاق والصدقة والمواساة وربنا عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا سلط عليه الآفات والمنفق اجعل له البركات واخلفه بخير دعاء الملك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وانظروا إلى أولئك الرجال الذين آثروا الآخرة على هذه الدنيا هذا أبو طلحة رضي الله عنه كان من أكثر الناس مالا في المدينة كان له بساتين من النخل لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء بستان وفيه بئر وفيها ماء عذب وهذا محبوب إلى النفس بستان حائط من النخيل وفيه بئر فيها ماء عذب كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب منها قال يا رسول الله وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ضعها يا رسول الله حيث أراك الله انظروا عباد الله إلى ما كان عليه هؤلاء الرجال في الجود والإنفاق ربما الواحد منا اليوم يتخير الشيء الذي لا يرغب فيه فيهديه وهذا يخرج أحب ماله عملا بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولما كان قوم يأتون بالنوع الرديء من التمر لتوزيعه أو وضعه في النار في المسجد لمن يأكل جاء العتاب من الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه لا تتعمد وتقصد إلى النوع الرديء تنفقون ولستم بآخذين أي لو أعطيته أنت ما أخذته إلا على إغماض وحياء فكان الناس بعد ذلك يتسابقون في إعطاء الجيد من الطعام أو من البسر أو من الرطب أو من التمر وهكذا عباد الله جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله قال لك مثلها في الجنة 700 ناقة كلها مخطومة الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه رغبة في الخير ورغبة فيما عند الله وهذا عمر رضي الله عنه يتصدق بأنفس ماله إليه في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه اشترى أرضا وأصاب أرضا في خيبر أرضا نفيسة أحب ماله إليه فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه هذا أحب المال إلي وأرض خيبر كانت معروفة بخصوبة الزراعة فقال يا رسول الله جاء يستأمره فيها ويطلب أمره ومشورته قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها تصدقت بغلتها التي تخرج منها تكون له صدقة جارية فتصدق بها عمر لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته ولا يجوز أن يقسم ميراثا يتملكه الإنسان ويبيعه فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا أو يطعم أو يطعم صديقا غير متأثر مالا الحديث متفق عليه الشاهد يا عباد الله أن هؤلاء الرجال آثروا الآخرة على الدنيا ولم ينظروا كنظر الكثير منا اليوم كأنه مخلد في هذه الدنيا بل كانوا ينظرون إلى الآخرة وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا وهذا عثمان رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على توسعة المسجد وعلى شراء بئر رومة تسابق أو سابق عثمان غيره فاشترى ذلك المكان وتلك البقعة من الأرض توسعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر من ذلك اليوم إلى يومنا وإلى أن يشاء الله والناس يصلون في تلك البقعة وله مثل أجرها مثل أجر من صلى من ذلك الزمن. واشترى بئر رومة من صلب مالك وصار من جملة المسلمين دلوه من جملة دلاء المسلمين. وهكذا جهز جيش العسرة وجيش العسرة في غزوة تبوك منهم من قال أنهم 30,000 ومنهم من قال أنهم 70,000 جهزه عثمان رضي الله عنه من ماله. انظروا إلى هذا البذل والجود والعمل بالأدلة الشرعية والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أنواع في نوع في كذلك في الإنفاق في وجوه الخير. فلنا بهم أسوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكم للإنسان من الفضل العظيم حين يتفقد أقاربه وأرحامه ويصلهم فتكون لهم صدقة وصلة تكون له صدقة وصلة له أجران. تفقد أرحامك وأقاربك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يمد له في عمره فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفتر الذي يقوم الليل ولا يفتر والصائم الذي لا يفطر أي لكثرة صيامه وتنفله. فضائل عظيمة. من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واحتسب أيضا نفقتك على أهلك. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وفي حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وفي البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه العبادة العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أكثر من غيره صدقة وإحسانا وبذلا للمعروف، أجود بالخير من الريح المرسلة في عمومها وهبوبها. وهذا المال عباد الله إنما هو ابتلاء واختبار، يخرج الإنسان من هذه الدنيا وليس له منه إلا ما تصدق. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك فأنت تاركه للناس. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. تصدق النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة بشاة وبقي بعضها، فقال لعائشة: كم بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها غير كتفها، أي الذي تصدقنا به هو الباقي، وهذا الذي ما زال عندنا لم نتصدق به هذا سيفنى، فالذي تصدقنا به هو الذي يبقى عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، في هذا الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين، قال أنس أو قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: سنقرئك فلا تنسى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل عام، يدارس جبريل. انظروا عباد الله إلى هذه السنة النبوية التي فرط فيها كثير من الناس. الذي لا يحرص على كتاب الله وتلاوته في رمضان متى سيحرص عليه؟ الذي لا يقوم به في الليل متى سيقوم به؟ الذي لا يجاهد نفسه على تدبر آيات الله والإكثار من تلاوة القرآن في رمضان متى سيتلوه؟ ابتلينا في هذه الأزمنة بوسائل حديثة من ورائها شرور عظيمة حالت بين كثير من المسلمين وبين كتاب الله، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أعداء الإسلام كانوا لا يحبون سماع القرآن، بل ويقولون: تشاغلوا عنه، لا تسمعوا له، انشغلوا عنه. وهكذا أرادوا من المسلمين أن ينشغلوا عن القرآن، تارة بالمسلسلات، وتارة بالمباريات، وتارة بالمواقع في النت، في الجوالات وغير ذلك. كم مقدار الوقت الذي يبقى للقرآن؟ عباد الله، القرآن ميسر للذكر، ولو كنت مضطرا للعمل فإنك تستطيع أن تقرأ في مكانك ومتجرك في عملك، القرآن ميسر، القرآن ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن سبب للبركة لك في حياتك، في عمرك، في صحتك، في مالك، في ولدك. هذا كلام الله، هذا كلام ربنا سبحانه، وأجر تلاوتك يوم القيامة يحاج عنك، يدافع عنك، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فيا من هجر القرآن ويا من فرط في كتاب الله، لا تستكثر من قراءة شيء يسير. كان السلف رحمهم الله منهم من يقرأ في اليوم الواحد في رمضان مصحفا، وربما الواحد منا يفتح المصحف يقرأ صفحات ويأتيه الشيطان يشغل: عندك عمل كذا، وعندك عمل كذا، وعندك عمل كذا. فإذا خرج من المسجد ذهبت الأعمال، وإذا به على الجوالات أو على الحديث مع فلان أو المراسلات أو النوم، تضيع للأوقات. احرص على تلاوة كتاب الله، هذا نور لك، هذا هداية لك، أجور مضاعفة. كم تكسب من الأجور؟ قال ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة بعشر أمثالها. والحديث موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع، فهذا فضل عظيم. كم تنال من الأجور؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، يا من ضيع الصلاة في رمضان، صلاة الظهر في رمضان كصلاة الفجر في غير عند كثير من الناس يضيع صلاة الظهر، ومنهم من يضيع كثيرا من الصلوات في رمضان، ومنهم من يضيع الجمعة في رمضان بالذات. من ترك الجمعة فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. أخرجه الإمام مسلم. كما هم بتحريق المتخلفين، تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فاحرص يا عبد الله على عبادة الله، هذه دنيا فانية، وانشغالك بها انشغال بما انشغالك بالدنيا انشغال بما لم تخلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاهلا إلا علمته، والحمد لله رب العالمين.